أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد. الفصل الثاني في التوصل إلى الحق. من كانت دعواه عينا في يد إنسان فله انتزاعها ولو قهران، ما لم يثر فتنتان ولا يقف ذلك على إذن الحاكم. من كانت دعواه عينان، تارة تكون الدعوة دعوة بعقوبة، وتارة تكون الدعوة دعوة بماذا؟ بحق مالي. تارة تكون الدعوة متعلقة بالدعوة عقوبة، يقول فلان فلان قذفني، وتارة يقول لي عند فلان 100 دينار. خب الكلام هنا مو عن دعوة العقوبة، عن دعوة ماذا؟ القذف المتعلقة شيء راح يكون نتيجة شنو؟ جلد عقوبة. بخلاف ما لو قال لي عند فلان 100 دينار، فمتعلقة شنو؟ مال. خب الكلام عن المال. من كانت دعواه عينا في يد انسان، عينا دعوة مالية وعين يعني كتاب في يد زيد، لي عند زيد كتاب وانا جازم ان هذا الكتاب كتابي، اخذه مني قهران. خب كنت ضعيفا في تلك الايام، الان صرت اكبر جسما منه، يمكنني ان انتزع هذه القوة. يقول فله انتزاعها ولو قهران. عينا اذا في قبال الدين، في قبال الدين، واصل المسألة في قبال العقوبة، والا العقوبة اصلا غير واردة. خب فله انتزاعها ولو قهرا ما لم يثر فتنة، لانه قد يكون الانتزاع القهري يثير فتنة في المجتمع، ففي هذه الحالة نحتاج ماذا؟ الى الحاكم اذا كان يثير فتنة. اذا لا يثر يستطيع ان يسترجعها بدون مراجعة الحاكم، ولا يقف ذلك على اذن الحاكم. ليش؟ لانه لا يثير فتنة بعد. ولو كان الحق دينان، كان الكلام عن ان الدعوة على عين. طب اذا كانت الدعوة على دين مو على عين، يقول ولو كان الحق دينان وكان الغريم مقرا باذلا له، يعني يقول لك عندي 100 دينار انا اقبل، واي وقت تريدها تعال تفضل، هذه الاموال عندي اي وقت تريدها تعال. فاذا رأى هل يستطيع ان إذا رأى أموالا لذاك الشخص هل يستطيع أن يأخذها بدون إذنه؟ لا، لا يجوز. وكان الغريم مقرا باذلا له لم يستقل المدعي بانتزاعه من دون الحاكم. خب لماذا؟ لأن الغريم مخير في جهة القضاء. الغريم يعني المدين في مثالنا مخير أنه يدفع من هذه الأموال أو من تلك الأموال، عند حدة أموال ما لا يتعين عليه ان يدفع، فانت عندما تنتزع ربما انا لا اريد ان ادفع لك من هذا المال، اريد ان ادفع لك من المال الثاني. لان الغريم مخير في جهات القضاء فلا يتعين الحق في شيء دون تعيينه. انا مخير، فاذا لم اعين انا لا يتعين، والفرض اني لست ممتنعا عن الاداء. دون تعيينه او تعيين الحاكم مع امتناعه، الحاكم لك يتدخل إذا أنا امتنع عن أن أدفع، فيتدخل الحاكم ويجبرني ويأخذ، يقول خذ من أمواله الفلانية، يعين بنفسه. ولو كان المدين جاحدا، خب كان الكلام عن أن الغريم ماذا؟ مقرا، وكان الغريم مقرا باذلا له. خب الآن لا، نفترض العكس، وكان المدين يعني نفس الغريم جاحدا، خب وللغريم يعني المدعي، الغريم يعني ما الخاصم، الغريم بمعنى الخاصم، فتارة تستعمل للمدعي وتارة للمدعى عليه، ما في مشكلة. فمتى ما ورث الغريم نحتاج إلى قرينة لنعرف أنه المدعي أو المدعى عليه. هنا الغريم هو المدعي، قرينة الكلام عن المدين. ولو كان المدين جاحدا وللغريم بينة، يثبت عند الحاكم والوصول إليه ممكن. طب الغريم جاء الغريم عنده بينة والمدين جاحد. شيلوا الغريم قولوا الدائن. كان المدين جاحدا وكان الدائن عنده بينة يستطيع أن يثبت بها الحكم عند الحاكم الشرعي. وكان الوصول إلى الحاكم ممكن ففي جواز الأخذ تردد. أشبهه الجواز. خب وجه التردد لماذا قال في جواز الأخذ تردد؟ متردد في المسألة. لماذا تتردد أيها المحقق الحلي؟ يقول أتردد لأن أدلة القصاص عامة فتشمل المورث. فهذا وجه لماذا لجواز الأخذ. صحيح. أما وجه عدم جواز الأخذ فإن التسلط على مال الغير على خلاف الأصل، أليس كذلك؟ الأصل أنه لا يتسلط إنسان على مال إنسان إلا بإذنه. طب إذن على خلاف الأصل ولا نخرج عن هذا الأصل إلا في حال الضرورة، كما لو كان ذاك جاحد ولا يمكن إثبات الحق، هذه ضرورة نخرج عن الأصل، والحال أنني متمكن فهذه مو حال ضرورة فلهذا تردد. والضرورة هنا منتفية. ليش ضرورة منتفية؟ لوجود البينة التي يمكنني أن أثبت بها حقي، فما دامت البينة موجودة يمكنني إثبات حقي فلا توجد ضرورة لأن ماذا أتسلط بنفسي على مال الغير. قال أشبهه الجواز كأنما تغليبا للأدلة العامة في الاختصاص. نعم. وهو الذي ذكره الشيخ في الخلاف والمبسوط وعليه دل عموم الإذن في الاختصاص. نقرأ بعض الروايات بشكل سريع جدا لأننا بنحتاجها في أكثر من مورد. الرواية الأولى في وسائل الشيعة الحديث طبعا جزء 17 الحديث 22508. قال وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، يعني الشيخ الطوسي معطوف على ما سبق، والشيخ الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى. تقدم سابقا أن سند الشيخ الطوسي إلى أحمد بن محمد بن عيسى هو السند الصحيح حيث أنه الشيخ المفيد عن الحسن بن حمزة العلوي وقد وثقناه سابقا. عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد بن عيسى السند الصحيح. عن علي بن حديد، علي بن حديد لم يرد فيه توثيق، والسيد الخوئي يستشكل في وثاقته ثم يرمي على ما تذكر على وثاقته إذا لم تكن الذاكرة بناء على وروده في أثناء كامل الزيارات أو تفسير القمي أحدهم أحد هذين الكتابين. على كل حال حيث لا نرمي على ذلك يمكن توثيقه بطريق آخر عن طريق رواية النبي عمير حين. عن علي بن حديد عن جميل بن دراج ثقة بلا إشكال قال سألت عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده فيظفر من ماله بقدر الذي جحده أيأخذه وإن لم يعلم الجاحد بذلك؟ قال نعم. مورد الاستشهاد في الرواية أن الرواية عامة تشمل مورد ما إذا كان الدائن متمكن من إثبات الدين أو غير متمكن، تشمل الموردين. يعني لما قال إذا لم يكن متمكنا فيجوز، قال نعم يجوز، قال نعم. ولو كان هناك استفسار لازم على الإمام أن يبين هذا الاستفسار. المورد الثاني رواية أخرى أيضا نقرأها سريعا، الشيخ الطوسي بسنده عن أحمد بن محمد بن عيسى أيضا عن ابن أبي عمير، تقدم سند أحمد بن محمد بن عيسى ووثاقته عن ابن أبي عمير واضح وثاقته عن داود بن رزين وهو ثقة ولا أقل من رواية ابن أبي عمير عنه أيضا. قال قلت لأبي الحسن عليه السلام، رواية صحيحة، إني أخالف السلطان فتكون عندي الجارية فيأخذونها يغتصبونها مني، أو الدابة الفارهة فيبعثون فيأخذونها ثم يقع لهم عندي المال فلي أن أخذه، يصير لي أموال من أموال السلطان. قال خذ مثل ذلك ولا تزد عليه، خذ مثل ذلك ولا تزد عليه، واضح بأنها من باب المقاطعة. وإن كان هنا لا يمكن الاستناد إليها لأنها بالنسبة للسلطان هم لا ينكرون، لكن لا يمكن أن تترافع هنا، لا يمكن استدلال بالرواية هنا في مقامنا. على كل حال، وعنه عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي العباس البخلاق رواية أيضا صحيحة أن شهابا، طبعا الرواية الشيخ طوسي يرويها عن حسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي العباس البخلاق أن شهابا ما راه، يعني جادله ناقشه حاوره في رجل ذهب له بألف درهم واستودعه بعد ذلك ألف درهم، قال أبو العباس فقلت له خذها مكان الألف التي أخذ منك، فأبى شهاب، قال فدخل شهاب على أبي عبد الله عليه السلام فذكر له ذلك فقال أما أنا فأحب أن تأخذ وتحلف. هذا الرواية أيضا قد يناقش في الاستدلال بها، لكن الرواية الأولى وتوجد روايات أخرى عديدة أيضا صريحة في جواز الأخذ من غير أن تستفصل. هذه أيضا الرواية الثالثة يمكن الاستفصال فيها والمناقشة فيها. خب، وعليه دل عموم الإذن في الاختصاص، الروايات التي دلت على عموم الإذن في الاختصاص، ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، أيضا الآية القرآنية. خب، كان الكلام أما لو كان هناك بينة ولو لم يكن له بينة أو تعذر الوصول إلى الحاكم ووجد الغريم من جنس ماله اختص مستقلا بالاستيفاء. خب، أولا لم يكن للدائن بينة، أو كانت له بينة لكن تعذر عليه الوصول إلى الحاكم، ووجد مالا من جنس ماله نفس الجنس، سيأتي أن هذا خير مهم، لأنه إذا كان من جنس مختلف يتغير الحكم، سيأتي الاستفسار في المسألة. من جنس ماله اقتص مستقلا بالاستيفاء، يعني من غير أن يراجع الحاكم الشرعي، لا يحتاج إلى مراجعة الحاكم الشرعي، ثم يستدرك نعم لو كان المال وديعة عنده ففي جواز الاختصاص تردد أشبهه الكراهية. خب، لماذا تتردد؟ ففي جواز الاختصاص تردد أشبهه الكراهية، لماذا تتردد أيها المحقق؟ يقول لأن الأدلة متعارضة، توجد أدلة تجيز وتوجد أدلة لا تجيز. مثلا نحن ثلاثة من الأدلة التي تجيز، نذكر دليلين لا يجيزان. خب، تلك الروايات ثلاث بعد لا نعيدها. خب، محمد بن الحسن الشيخ الطوسي في إسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى صاحب كتاب نوادر الحكمة، طريق الشيخ إلى محمد بن أحمد بن يحيى صحيح، فإنه يروي كتاب نوادر الحكمة عن المفيد، عن الصدوق، عن والده صدوق الأب، عن أحمد بن إدريس، عن صاحب كتاب نوادر الحكمة، والسند صحيح وفي الغاية. لا لا لا، أحمد بن إدريس من مشايخ الشيخ الكليني، ويروي عنه والد الشيخ الصدوق، والد الشيخ الصدوق أيضا. خب، الذي ذهن انه من مشايخ الشيخ الكليني، بس هذا يعني فيه طبقة متقدمة. محمد بن إدريس ذاك توفي سنة 588 تقريبا او هالحدود، وذاك مو اسمه احمد بن إدريس، محمد بن احمد بن إدريس كذا اسمه، محمد بن إدريس مو شيخ احمد بن إدريس. على كل حال، عن محمد بن احمد بن يحيى عن ابي عبد الله، أبي عبد الله المقصود به البرخي يتصور، عن منصور بن العباس، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أمية بن عمرو، عن الشعيري. الرواية فيها بعض المشاكل، منصور بن العباس غير موثق، أمية بن عمرو لا يحضرني الآن توثيق له. على كل حال فيها مشاكل سندية. قال سأل أبو عن الشعيري، الشعيري هذا هو نفس السكوني، هو نفس السكوني ما التشكك فيه لأنه هو السكوني وقد مر توثيق السكوني سابقا. قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن سفينة انكسرت في البحر فأخرج بعضها بالغاوص وأخرج البحر بعض ما غرق فيها. فقال أما أنا جاي إلى رواية أخرى عفوا مورد شاهدنا مو هاي الرواية نعيد السند لأن مورد شاهدنا رواية أخرى وأنا نقيت قلبت الصفحة. وعنه يعني الشيخ الطوسي عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير سند الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد والصدوق عن أبيه وابن الوليد عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد الأهوازي سند صحيح جدا. سعد بن عبد الله المقصود به سعد بن عبد الله الأشعري عن الحسين بن سعيد الأهوازي عن ابن أبي عمير بعد واضح بعد اثنين هم موثقين الحسين بن سعيد وابن أبي عمير من الأجلاء مو موثقين بعد توثيق في حقهم قليل جدا وإيحاف بهم. خب عن ابن أخي الفضيل بن يسار موثق ولو برواية ابن أبي عمير لا أقل قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام ودخلت امرأة وكنت أقرب القوم إليها فقالت لي اسأله فقلت عن ماذا فقالت إن ابني مات وترك مالا كان في يد أخي فأتلفه أخي ثم فاد مالا فأودعني يعني أخي أتلف مال ابني الذي هو لها مال ابنها لها خب ثم أفاد مالا فأودعني يعني حصلت عند أرباح فأودعني إياها فلي أن أعقد منه بقدر ما أتلف من شيء يعني افترض أتلف لي مادينا أعقد منه. فقال لا مورد الشاهد فقال لا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. مورد الشاهد نستفيد منها سنتين هم كلام الإمام الصادق لا هم استشهاد الكلام من النبي صلى الله عليه وآله كانها روايتين صاروا مو رواية واحدة. الإمام زين العابدين بالسيف الذي يقتل بالنام خب. وعن الصوفي أيضا رواية أخرى عن الحسن بن محبوب سند الشيخ الصوفي إلى الحسن بن محبوب أيضا صحيح لأنه المفيد عن الصدوق عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب والسند صحيح. وعنه عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن سليمان بن خالد خب. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه وحلف ثم وقع له عندي مال آخذه لمكان مالي الذي أخذه وأجحده وأحرف عليه كما صنع. قال إن خانك فلا تخن ولا ترقل فيما عتبه عليه. الرواية مروية بأكثر من طريق وما لا غبار عليها. رواية ثالثة أيضا نترك السند معها الرواية أيضا سندها جيد يروي الشيخ صدوق بسنده عن معاوية بن عمار والسند صحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الرجل يكون لي عليه حق فيجحدني ثم يستودعني مالا ألي أنا أخذ مالي عنده؟ قال لا هذه الخيانة. مروية بأسناد أخرى أيضا صحيحة. مورد الشاهد أنه توجد معارضة بين الثلاث روايات الأولى وبين هذه الروايات الثلاث الأخيرة فيتردد ليش لتعارض الأدلة. أشبهه الكراهية. ليش اختار الكراهية؟ لأن مقتضى الجمع بين الروايات عند تعارض الروايات ماذا؟ نحاول نجمع بينها. تلك دلت على الجواز هذه دلت على الحرمة يجمع بينهما بحمل ما دلت على الحرمة على الكراهية. ولو كان المال من غير جنس الموجود كان الكلام عن أنه من جنس ماله. الآن فرع ثاني ولو كان المال من غير جنس الموجود جاز أخذه بالقيمة العدل ويسقط اعتبار رضا المالك بإلغاضه. ولو كان المال من غير جنس الموجود يعني شنه؟ من غير الذي له على الغريم من غير يعني مثلا له على الغريم دنانير في حين المال الذي عنده مثلا اموال عينيه مثلا اموال نقديه او ما شابه ذلك فضه مثلا مو دنانير ذهب جاز اخذه بالقيمه العادله يعني يقيم ننظر الى قيمته مثلا خراف له عنده خراف فيقيمها وياخذها بالقيمه العادله القيمه من غير اجحاف ثم يقول خب هذا التقييم من غير اذن الحاكم عفوا المالك قال ويسقط اعتبار رضا المالك بإضاضه بإنكاره وجحوده لأنه أنكر وجحد فيسقط اعتبار رضاه خب كما يسقط اعتبار رضاه في الجنس أي أنهما من وال واحد يعني سواء شوف انت نفس نسخه شيخنا هذه الفقرة الجديدة خطأ ويسقط مو فقرة جديدة تتم للكلام السابق المفروض يحط بينهم فاصلة يكون عندكم فاصلة نقطة هاي فاصلة بينهم خب فالأصح فاصلة مو نقطة ويسقط اعتبار رضا المالك بإلباضه كما يسقط اعتبار رضاه في الجنس يعني يقول كما أنه إذا كان من نفس الجنس يعني المال الذي لي عند الغريم ذهب والمال الذي له عندي ذهب ايضا من جنس واحد هنا يسقط اعتبار الرضا هنا في المورد الثاني يسقط اعتبار الرضا اذا كان مو من نفس الجنس ليش لانه انكر وجحد ويسقط اعتبار رضا المالك بانكاره وجحوده في الواضح يعني بانكاره وجحوده كما يسقط اعتبار رضاه في الجنس من نفس الوالي هما من وال واحد يعني سواء من نفس الجنس ام من جنس اخر ثم يقول ويجوز أن يتولى المدين أو الدائن عفوا ويجوز أن يتولى الدائن بيعها وقبض دينه من ثمنها هو بنفسه يبيع الجنس دفعا لمشقة التربص بها يعني دفعا لمشقة الانتظار إلى حين ملاقاة الحاكم الشرعي واستئذانه في ذلك خب ولو تلفت قبل البيع هنا مسألة لو تلفت العين قبل أن يبيعها هذا قصد أن يبيع العين زيد له عند عمرو 100 دينار حتى تصير مثلا واضحة زيد له عند عمرو 100 دينار عمرو قد أنكرها ثم صارت في يد زيد أموال لعمرو أراد زيد أن يستوفي دينه من هذه الأموال خب أخذها زيد فتلفت خب هل يضمن بأي معنى يضمن بمعنى أنه يدفع لمالكها بدلا عنها تكون مضمونة أو تلف غير مضمون ما الفارق بين التلف المضمون والتلف غير المضمون تلف مضمون يعني يضمنه تلف غير مضمون يعني لا يضمنه لا إذا لم يحصل بتفريط لا يضمنه خب ولو تلفت قبل البيع قال الشيخ يعني الصوفي الأليق في مذهبنا أنه لا يضمنها خب لماذا يقول الشيخ الصوفي الأليق في مذهبنا أنه لا يضمنها للأصل القاعدة الأولية للأصل الأصل عدم الضمان ولأنها هذه الأموال في يده أمانة شرعية لأن الشارع قد أجاز له أن يأخذها ليختص فهو أمين شرعي لم يؤتمن من المالك توجه إياه أنا رأيت أموالا لعمر أنا اقترض مني عمر ولم يسدد رأيت أموالا له يجوز لي أن أخذها مو أخذتها هل بإذن المالك لا مو بإذن المالك بإذن من بإذن الشارع الشارع هو الذي أجاز لي فهي أمانة شرعية فأنا أخذتها مأذونا لي أمانة شرعية حيث أجازه الشارع في قبضها والتصرف فيها هذا وجه كلام الشيخ لكن المحقق الحلي يرد كلام الشيخ بقوة وبعون يقول والوجه الضمان مو عدم الضمان كما يقول الشيخ والوجه الضمان لماذا أيها المحقق الحلي تخالف كلام شيخ الطائفة يقول لأن ذلك الشخص قبض لأنه قبض لم يأذن فيه المالك ذاك الشخص قبضها بغير إذن المالك خب والقاعدة تقول على اليد ما أخذت حتى تؤدي. خب نرد على المحقق الحلي نقول الشارع قد أذن فهي أمانة شرعية غير مضمونة. قال الشارع أجاز وإجازة الشارع لا تنافي لزوم الضمان هنا. التفتون؟ الشارع صحيح أجاز لي أن أخذ أموال زيد أو عمر لكن لم يقل لي خذها غير مضمونتين، قال خذها واختر، لم يتكلم الشارع عن أنها مضمونة أم لا. خب لأنه خفض لم يأذن فيه المالك، يعني لأنه عندما قبضها بغير إذن المالك. خب قد يقال هنا يورد إشكال أنه المالك هو الذي ائتمنني عليها، ربما يكون المالك أعطاني إياها أمانة في يدي غفل عن أنه سرق مني سابقا وأني ربما أخطأ فأعطاني إياها أمانة في يدي، فكلامك أيها المحقق لا يرد، أليس كذلك؟ لا يرد هذا الإشكال، لا يرد على المحقق الحلي. ما توجهتون للإشكال أنتم؟ التفتوا معي، زيد أخذ مني أموالا وجحدني إياها، خب بعد ذلك بكم سنة نسي هو فأعطاني أمواله أمانة في يدي، هل يجوز لي أن أخطف؟ الشارع يقول نعم يجوز لي أن أخطف. خب لو تلفت هنا الأموال هل تتلف مضمونة أم لا؟ كلام المحقق أنها تتلف مضمونة، لماذا؟ مع أنها أمانة والأمانة غير مضمونة. تفهمون المسألة؟ أليس المالك هو الذي ائتمنني إياها؟ خب والأمانة هل تضمن إذا تلفت من غير تفريط؟ خب لا تضمن. لماذا تقول أيها المحقق الحلي لأنه قبض لم يأذن فيه المالك مع أنه إنما أخذته بإذن المالك وبإجازة المالك؟ الجواب الذي نتبرع به عن المحقق الحلي ولو كان حيا لأجاب به حسب الظاهر، أن المحقق سيقول ماذا؟ سيقول أنت عندما أخذ الأموال من زيد أخذتها كأمانة، لكن عندما قصرت ماذا؟ أنت اختصت لنفسك، صارت يدك يد غير أمينة، وكأنه قبض ثاني، كأن هذه هي الأمينة سلمتها لليد غير الأمينة، صار المال في اليد غير الأمينة، فيصير قبض غير معدوم من المالك أيضا. فجأتون للمسألة؟ خب على كل حال ويتقاطان بقيمتها مع التلف، يعني إذا تلفت هذه العين بعد أن قلنا بأنها مضمونة، خب العين التي أخذها زيد مني قيمتها 500 دينار، وهذه العين التي أودعني إياها قيمتها كم؟ 700 دينار مثلا، نتقاص بقيمتها فأدفع له 200 دينار وتبقى 500 دينار لا أدفعها عليك لأنه أساسا لي عنده 500 دينار لحديني إياها. بل لا يضمن تتلف مضمونة عليه، لو قلنا أنها لا تتلف مضمونة لقلنا أنه يجوز له أن ماذا؟ أن يتقاط من أموال أخرى أصلا. فهمت يا أحمد؟ لو قلنا أنها تتلف غير مضمونة لكان لا يدفع حتى 200 دينار، نأتي إلى أموال أخرى ويأخذ منها ويختص لنفسها أصلا. أوضح بمثال له، صار واضح؟ ويتخاصان بقيمتها مع الثلاث مسألتان. المسألة الأولى من ادعى ما لا يد لأحد عليه قضي له، من ادعى ما لا يد لأحد عليه قضي له من دون بينة أو يمين، يعني إذا شخص ادعى شيئا ليست لأحد يد عليه، واحد هذا المال له ولا يحتاج إلى بينة أو يمين، ومن بابه أن يكون كيس بين جماعة فيسألون هل هو لكم فيقولون لا. خب، ويقول واحد منهم هو لي فإنه يقضى به له، فإنه يقضى به لمن ادعى. هذا 10 أشخاص كما في الرواية، نقرأ الرواية بشكل سريع مستند ومن بعده، لأنه بنحتاج إلى الرواية في بعض النقاط هنا. عن محمد بن يعقوب الكليني عن علي يعني علي بن إبراهيم عن أبيه يعني إبراهيم بن هاشم عن بعض أصحابه، عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام. الرواية مرسلة لكن مروية بسند آخر غير مرسل. خب، رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، وتقدم السند أنه صحيح عن محمد بن وليد عن يونس عن منصور بن حازم، ورواه في النهاية عن يونس بن عبد الرحمن عن منصور بن حازم، وهذا السند بلا إشكال ما في أي إشكالية لا أقل السند الثالث. على كل حال، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت 10 كانوا جلوسا ووسطهم كيس فيه 1000 درهم، فسأل بعضهم بعضا: ألكم هذا الكيس؟ فقالوا كلهم: لا. وقال واحد منهم: هو لي. فلمن هو؟ قال: للذي ادعاه. للذي ادعاه. ليش قال ومن بعده؟ خب، الرواية صريحة بنفس المورد الفتوى، الرواية على قصته مو كذي، إنما الكلام لماذا عبر ومن بعده أن يكون، ليش ما قال ومنه أن يكون كيس؟ ومن بعده كأنها تشعر أنه مو نفس الكلام. لا، ليش؟ حتى الآن في النهاية هؤلاء كل واحد لا يقول أن يدي عليه، أنه ليس له. لماذا قال من بابه ولم يقل ومنه؟ حتى البعض حاول أن يوجه هذا التعبير ومن بابه، يقول ربما لأنه هنا توجد يد، هذا مو مما لا يد عليه، لأنه عندما يكون المال في وسط العشرة فيد العشرة عليه. توجهت يعني؟ 10 جالسين حلقة وفي وسطهم المال، يدهم على المال، غاية الأمر كل واحد يقول يدي عليه لكن ليست يد ملك. خب، المسألة الثانية، طبعا في بعض الإشكالات الأخرى نعرض عنها. خب، المسألة الثانية: لو انكسرت سفينة في البحر فما أخرجه البحر فهو لأهله، مثل حول المسألة ثم نستعرض الرواية اللي ذكرت في الأخير. لو انكسرت سفينة في البحر، انكسرت غرقت يعني، فما أخرجه البحر من أموال فهو لأهله، أي للمالك الأصلي، لمالك المال. خب، وما أخرج بالغوص فهو لمخرجه، وإن لم يكن هذا المخرج هو المالك الأصلي. يعني الشيخ علي سريع ذهب وغاص وأخرج الأموال يتملك هذه الأموال. خب، وبه رواية في سندها ضعف، طبعا أفتحوا على الرواية في النهاية. وبه رواية في سندها ضعف، خلنا نشوف الرواية بشكل سريع. قال محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، تقدم ذكر الطريق، قلنا أنه المفيد عن الصدوق، عن والده عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى، والسند صحيح. خب، عن محمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة عن أبي عبد الله عن منصور بن العباس عن الحسن بن علي بن يقصين عن أمية بن عامر عن الشعيري، قلنا الشعيري هو نفس السكوني استشكلنا في من جهة منصور بن العباس سابقا. قال: سأل أبو عبد الله عليه السلام عن سفينة انكسرت في البحر فأخرج بعضها بالغوص وأخرج البحر بعض ما غرق فيها، فقال: أما ما أخرجه البحر فهو لأهله، الله أخرجه. مو المالك الذي لأهل البحر؟ ب بعيد، وسيأتي الآن انتظر الرواية الثانية لا تستعد الشيخنا ربما يرتفع توهمك الآن. أما ما أخرجه البحث فهو لأهله، الله أخرجه، وأما ما أخرج بالغوص فهو لهم وهم أحق به. حب. إذا قلنا بالإجمال الذي تذكره فننظر للرواية الثانية. الرواية الثانية يرويها محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبي إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني. السند هذا تقدم أكثر من مرة لا نتعرض إليه بعد، قلنا الكلام عن النوفلي لكن قد يقبل قول النوفلي بناء على ماذا؟ على أنه أكثر من يروي عن السكوني. على كل حال وقبول رواية السكوني هل تستلزم قبول رواية النوفلي أم لا؟ لأن النوفلي لم يرد في حقه توثيق خاص. عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث عن أمير المؤمنين عليه السلام قال وإذا غرقت السفينة ونا فيها فأصابه الناس فما قذف به البحر على ساحله فهو لأهله وهم أحق به، وما غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو لهم. خب، وما غاص عليه الناس ظاهر طبعا قد يقال أن الرواية رواية واحدة بقرينة أن الذي يرويها هو نفس السكوني في كل الموردين، الشعير قلنا هو نفس السكوني والمروي عنه هو نفس الإمام الصادق سلام الله عليه، والمورد السؤال هو نفس السفينة تغرق. خب، فقد حصلت زيادات أو نقصان من بقية الرواة ربما يقال. خب، مورد الشاهد وما غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو لهم. ما غاص يعني الناس يأخذون ما لا ما غاصوا عليه، فما أخذه البحر لا يكون للناس بل يكون لأهله هو. قد تكون هذه قرينة على تلك، والأمر السهل فإن كلا الروايتين فيهما ضعف. على إذا قلنا بضعف النوفلي في عدم وثاقة النوفلي، وهناك قلنا بعدم صحة الرواية الثانية. على كل حال، وأما المقاصد قال فيه فصول، النظر الرابع في أحكام الدعاوى، وهو يسترعي بيان مقدمة ومقاصد. المقدمة تقدمت، الآن المقاصد. المقصد الأول في الاختلاف في دعوى الأملاك وفيه مسائل. نقرأ المسألة الأولى لأن المسألة الثانية طويلة ويحتاج فيها تفصيل أكثر. لو تنازع عينا في يدهما ولا بينة قضي بها بينهما نصفين، عين بين الشخصين في يدهما معا ولا توجد بينة لأحدهما فإنه يقضى بها بينهما نصفين، نصف لهذا ونصف لذاك. وقيل هذه فتوى المحقق، وقيل يضعف هذا القول بعد، قيل مشعر بالتضعيف بعد، وقيل يحلف كل منهما لصاحبه كأنما هو يرتضي عدم الحاجة إلى الحلف أصلا. خب، ذهب إلى هذا القول جماعة من المتقدمين. ولو كانت يد أحدهما عليها على العين قضي بها للمتشبث. شوفوا، ادعيا عينا، تنازعا عينا، أنا وأنت نتنازع في هذا الكتاب ويدي على الكتاب، قضي بها للمتشبث يعني لصاحب اليد. خب، مع يمينه إن التمسها الخاصم، إذا أنت التمست يميني أحلف وإلا فلا أحلف. ولو كانت يدهما خارجة، يعني شنه ليس لا يد ولا يد، لا يد لي ولا يد لك عليه على العين. خب، وكانت يد ثالث عليها، فإن صدق من هي في يده أحدهما، قال أحدهما هو الصادق، هي لفلان، هي لزيد لا لعام، فإن صدق من هي في يده أحدهما أحلف، من صدق أحلف وقضي له، لا حاجة لإحلاف بناء على ما تقدم من الشيء من المحقق إلا إذا التمسها الخاصم. وإن قال هي لهما، وإن قال من يعني الذي يرهو على العين هذا الشخص الثالث، قال هي لهما معا قضي بها بينهما نصفين، لأن في الواقع حال الثالث يكون كالوكيل عنهما، كأنه يد لهما، كأنه يدهما. خب، قضي بها بينهما نصفين، وأحلف كل منهما لصاحبه. وأحلف كل منهما لصاحبه، قلنا سابقا شنه؟ لا حاجة للحال، أنت قلت سابقا الحلف لا حاجة له. خب، ولو لفعهما أقرت في يديه، لو قال لا ليست لا لزيد ولا لعام تقر في يده، بعد وصاحب يد واليد أمارة على الملكية بعد. ولو دفعهما يعني الثالث قال ليست لا للأول ولا للثاني بل هي لي، أقرت في يده. لماذا؟ لأن اليد أمارة الملكية بعد. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية نتوقف عندها، والحمد لله رب العالمين.